ما بات تصيب في اليمن يندال غير طفالها شباننا في البر مثل الاستفادة تقدم.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبوظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد حل جزء كبير من النقاط التي يدور حولها الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر. وقال خطيب زاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن المواضيع العالقة المتبقية مهمة ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن، مؤكدا استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء رغم التباطؤ الأمريكي في إلغاء إجراءات الحظر. وأضاف خطيب زاد أن على واشنطن إثبات عودتها إلى الطريق الصحيح، وإلا فلا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي الدكتور هادي أفقاهي.
الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هناك إشكاليات معقدة كثيرا، إشكالية في موضوع المفاوضات تبديلها إلى متون مدونة ومثبتة وقع عليها الجميع تصبح متنا، إشكالية رفع العقوبات أنه ستكون مضمونة في عهد السيد بايدن ولا تضمن بسبب الوضع الديمقراطي الذي تعيشه أمريكا، هكذا يقول الأمريكيون، لا تضمن أنه أي حكومة ستأتي بعدها ستلتزم بهذا الاتفاق. هناك إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني، خصوصا أجهزة الطرد المركزي، وكذلك الرجوع نسبة التخصيب إلى 3.72%، وكذلك موضوع أجهزة الطرد المركزي المتطورة الجيل الجديد IR-6، وكذلك موضوع الضمانات. يعني هذه كلها الآن تصبح بين قوسين، بين قوسين كل ما تزداد هذه الأقواس كل ما يزداد ضرورة الحوار ويكبر حجم التفاوض من جهة ويصغر حجم التوقيت. يعني نرى أنه الأمريكي وبعض الشركاء في المجموعة 4+1 يقولون أنه نحن بحاجة إلى تدقيق كبير، وكل دولة تبحث عن مصالحها عندما تريد أن توقع على هذا الاتفاق. يعني لا كلهم يريدون رفع العقوبات لصالح إيران، أمريكا عندما تريد أن ترفع العقوبات تبحث عن مصالحها، وكذلك الدول الأوروبية. لأن موضوع التفاؤل هو موضوع يعني إحساسي عاطفي، ولكن ما يجري الآن على طاولة الحوار هو بحث جدي. هناك إشارات، يعني لا أقول كالسابق صفراء أو خضراء، إشارات وتلميحات أمريكية من أنه تريد حقيقة أن تتوصل إلى اتفاق، ومنها تصريح وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أنه نحن بحاجة ماسة لأن نصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن ما هي هذه الآليات، ما هي الضمانات، هذا هو الموضوع الأهم.
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بدء تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين بلاده والصين بالإنجاز الاستراتيجي لإيران. وقال شمخاني في تغريدة له على تويتر: في ظل ظروف تفرض فيها أمريكا بشكل أحادي حظرا جائرا وضغوطا قصوى على إيران لحرمانها من التعامل الاقتصادي مع الدول فإن بدء تنفيذ الاتفاقية لمدة 25 عاما بين إيران والصين يعتبر إنجازا استراتيجيا، خاصة وأن الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. استنكرت وزارة الخارجية الصينية الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية داعية إلى مزيد من التعاون بين طهران وبكين للتصدي لهذه الإجراءات. المتحدث باسم الخارجية الصينية أشاد باتفاقية التعاون الاستراتيجي المشترك الموقع بين الصين وإيران، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على توسيع الجهود بين الطرفين بمجالات الطاقة والبنى التحتية والعلوم والتكنولوجيا وحقول علمية أخرى، وأعرب عن استعداد الجانب الصيني للتعاون مع إيران بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل دائم لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية جوية نوعية في العمق الإماراتي، وقالت إنها ستكشف عن التفاصيل لاحقا. وكانت السلطات الإماراتية تحدثت عن انفجار استهدف صهاريج لنقل المحروقات البترولية قرب خزانة أدنوك واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي. وقالت إن تحقيقات تشير إلى رصد أجسام صغيرة يحتمل أن تكون طائرات مسيرة تسببت بهذه الحوادث دون أن تخلف أضرارا تذكر. وأعلنت السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الملابسات. قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الإمارات أمام خيارين، إما كف عدوانها العبثي ضد الشعب اليمني أو مواجهة الرد وعواقبه. وأوضح عبد السلام أن حكومة أبوظبي تستميت في خدمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مضيفا أن نظامها انكشف في الآونة الأخيرة بعد ادعاءاته بأنه ناى بنفسه عن اليمن. حول الرد اليمني القاطع على التصعيد الإماراتي نستمع إلى التقرير التالي.
الرد اليمني قاطع وصارم، والتوعد اليمني يزداد جدية يوما بعد آخر. هذا ما أظهرته الأحداث التي وقعت اليوم في الإمارات، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بالمسيرات أهدافا عسكرية واستراتيجية في إمارة أبوظبي، ردا على التصعيد الإماراتي واستمرار الحصار على الشعب اليمني. ويأتي هذا الإعلان تأكيدا على ما أعلنته السلطات الإماراتية نفسها عن اندلاع حريق صباح الاثنين أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح أيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك. كما أفادت هذه السلطات بأن حريقا آخر اندلع في مطار أبوظبي الدولي وصفته بالبسيط. هذا وأشارت التحقيقات الأولية الإماراتية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار وقعتا في المنطقتين قد تكونان السبب في هذه الحوادث. وأعلنت الإمارات أنها تباشر تحقيقا موسعا حول الحادثين، وقالت إنه لا توجد أضرار تذكر نتجت عنهما. وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أبوظبي من عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج. يوما بعد يوم تثبت صنعاء جدية تحذيرها، فقبل انفجار وحريق صباح الاثنين أسقطت القوات اليمنية بصاروخ أرجو محلي الصنع طائرة تجسسية مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة. وقبل هذا وفي بداية العام ضبطت القوات البحرية اليمنية سفينة الشحن الإماراتية العسكرية في عملية أكد الخبراء أنها تشير إلى ما تمتلكه صنعاء من قدرات عسكرية كبيرة. وصعدت أبوظبي في الآونة الأخيرة من عدوانها على اليمن، خاصة عبر زج مرتزقة ألوية العمالقة للهجوم على مديريات محافظة شبوة.
نشرت منصة إكاد المهتمة بنشر تحقيقات صورا لأقمار صناعية تؤكد بدأ الإمارات بتشييد قاعدة عسكرية في إحدى جزر محافظة سقطرة اليمنية، إضافة إلى مدرج للطائرات ومباني حديثة. وقالت مصادر يمنية أن الإمارات بدأت بتشييد القاعدة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية في سقطرى أن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بالتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي، الإمارات تواصل بسط نفوذها العسكري في جزيرة سقطرى اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية والقريبة من باب المندب. منصة تحقيقات عربية معروفة باسم إيكاد كشفت عن وجود قاعدة عسكرية إماراتية في قيد الإنشاء في جزيرة عبد الكور التابعة لسقطرى، إضافة إلى مدرج للطائرات ومبان حديثة. تحقيق إيكاد نشر صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية، قال أنه حصل عليه من منصة بلانيت تظهر طريقا ترابيا معبدا، تبين لاحقا أنه مدرج طائرات يبلغ طوله نحو 540 مترا وعرضه 30 مترا، وإلى جانبه مبنى وخيام بيضاء وهي مساكن للفريق الذي يعمل في بناء المدرج. ووفق الموقع فإنه من خلال تتبع استمر لأشهر وجد فريق التحقيق في إيكاد أن المنشآت والمساكن بدأت بالظهور في السادس من هذا الشهر، كما بدأت أولى ملامح المدرج الظهور في 26. وبعيد نشر التحقيق نقلت مواقع إعلامية يمنية عن مصدر مطلع قوله إن الإمارات بدأت بتمويل إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن إشراف الموساد على إنشاء القاعدة يأتي لكونها ستكون امتدادا مباشرا لغرفة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجزيرة. وأواخر نوفمبر الماضي أفاد مسؤول محلي في سقطرى بأن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبد الكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب، وذلك في مسعى لإنشاء مطار دولي وقاعدة عسكرية في الجزيرة الاستراتيجية. وقال إن الإمارات تخطط لإنشاء أنظمة استخباراتية وتنصت ومحطة لمراقبة خط الملاحة الدولي المؤدي إلى باب المندب. وتحتل جزيرة عبد الكوري مكانة استراتيجية هامة كونها تطل على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب والقرن الإفريقي، كما تبعد نحو 120 كيلومترا عن سقطرى الأم وهي ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن عند إحدى النقاط العسكرية للجيش الصهيوني، في حين أكد شهود عيان أن المواطن لم يشكل أي خطورة على قوة الكيان. وفي القدس دعا نشطاء فلسطينيين لتوجه النفير إسنادا لإحدى العوائل المرابطة فوق منزلها رفضا لمحاولات الاحتلال لإجبارهم على إخلائه. وأغلقت سلطات الكيان طريقا رئيسيا مؤدي إلى الحي ومحاصرة منزل المواطن محمود صالحية تمهيدا للاستيلاء عليه. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بأعداد كبيرة من القوات الخاصة وشرطة الاحتلال وقوات من الجيش وبآليات ضخمة تقتحم منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح وتقوم بمصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحته 6 دنم، بذريعة أن الأرض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصرا منذ عام 48. وعملية المصادرة تتم بقرار من محكمة الاحتلال لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين.
اليوم تفاجأنا الساعة تقريبا 6:30 7 صباحا، صحينا على الحي هون لقينا في مطوع من جميع الجهات بعدد كبير من قوات الشرطة والجيش والبلدية، وبدوا بمحاولة إخلاء أو بدوا يخلوا دار محمود الصالحي، وطبعا منع الناس من التواجد.
عائلة الصالحية والتي تقطن بحي الشيخ جراح منذ عشرات الأعوام رفضت قرار الإخلاء والطرد وتحصنت داخل المنزل مناشدة كل أحرار القدس الذين لبوا النداء رغم حصار وإغلاق الاحتلال لحي الشيخ جراح دفاعا عن الحي الذي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية تهجير لأبنائه لصالح المستوطنين.
كل هذه الإجراءات هي لوضع جدار استيطاني حول البلدة القديمة والسيطرة الإسرائيليين على المدينة المقدسة من جميع النواحي، نعم هناك يعني تشريد وطرد للمواطن المقدسي وإحلال من خلال وضع سكان جدد مكانهم.
ويتعرض أهالي حي الشيخ جراح ليل نهار لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه لإجبارهم على الرحيل.
ما يحصل اليوم من ترحيل عائلة الصلحية هو بدء فعلي لعملية التطهير العرقي لأهالي الحي وبدء المخطط باستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين.
حصادنا متواصل وفي بعض الفصل. ستة قتلى برصاص قوات الشرطة السودانية خلال مواجهات في التظاهرات المناهضة لحكم العسكر. رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد شرعية. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابة تبلغ أكثر من 329 مليون. أهلا بكم من جديد. تستضيف الجزائر مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية لبحث سبل تعزيز الحوار الإيجابي وتصحيح المسار الوطني، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع رئيس السلطة محمود عباس في ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى حركتي حماس وفتح إضافة إلى الحركات الفلسطينية الأخرى. انطلق آلاف السودانيين مجددا في مسيرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على حكم العسكر ومطالبة بتسليم الحكم لحكم مدني. وأفادت مصادر محلية أن الشرطة قمعت الجموع المحتشدة الذين كانوا يتوجهون نحو القصر الرئاسي ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. يذكر أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستتعاطى بإيجابية مع المبادرة الأممية التي تتضمن دعوة جميع الأطراف للحوار، مشددة على ضرورة إنهاء هذه المبادرة الوضع الانقلابي في البلاد. حول آخر تطورات الأوضاع في السودان إليكم التقرير التالي.
في ظل تعقيدات الوضع السياسي في السودان، تدخلت الأمم المتحدة عبر مبعوثها للسودان بمبادرة محتواها الأول التفاوض مع كافة القوى السياسية كل على حدة، وبعدها الجلوس في طاولة واحدة. أعقبها مباشرة الاتحاد الأفريقي الذي يرى أنه الأولى بحل القضايا الأفريقية، فحل مبعوثه في الخرطوم ودخل في حوار مع القوى السياسية والعسكرية علّه ينجح فيما فشل فيه الآخرون.
الاتحاد الأفريقي يضع السودان ضمن أولوياته لدعم الحوار والمصالحة والسلام ونبذ العنف ضد المتظاهرين.
قوى الحرية والتغيير والتي تزحزحت قاعدتها الشعبية مؤخرا بسبب خلافات مكوناتها أكدت موافقتها على المبادرة الأممية من حيث المبدأ، لكن بعيدا عن إشراك العسكر وضرورة مخاطبة جذور الأزمة والاستجابة لمطالب الشارع السوداني.
فإن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإنهاء وإغامة تأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل.
الشارع السوداني ماض في تظاهراته تحت شعار لا شرعية لا تفاوض لا مشاركة مع العسكر.
الشعب يتكلم عن لا تفاوض ولا تفاوض مع الإنقلابيين تحديدا، وواحدة من الشروط الأساسية هو أن السلطة العسكر الإبعاد العسكر من السلطة بحيث أن هم يكونوا في مكانهم الطبيعي في أي ديمقراطية الناس بتنشدها.
أنا كمواطن سوداني ما محتاج أنه لازمة إنه يجي واحد من الخارج، الدول الخارجية دي كلها بتنظر لمصلحته الشخصية.
ويرى مراقبون أن أهداف هذه المبادرات إن لم تكن من أجل إنهاء الوضع الانقلابي في السودان والتأسيس لسلطة مدنية كاملة فلا جدوى منها.
قوى الحرية والتغيير لا ترفض المبادرة الأممية من حيث المضمون، لكنها ترفض أي تفاوض من أجل الشراكة مع العسكر. أما الشارع السوداني فرأيه واضح تماما، الرفض ومن حيث المبدأ.
اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتت فاقدة للشرعية مطالبا بتشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك بكلمة لصالح في اجتماع للبرلمان أكد فيها أن استقرار ليبيا هو الأساس، معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية، ودعا صالح المواطن الليبي لدعم خطوات السلطات لإنقاذ البلاد، موضحا أن مجلس النواب لن يكون سببا في تعطيل العملية الانتخابية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن زيارة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني إلى محافظة النجف الأشرف، وقالت الهيئة إن الجنرال قاني توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين، وكان قد زار العراق بصورة رسمية. أكدت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 329 مليون حالة. الصحة العالمية أعلنت ارتفاع الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضررا في العالم إلى 66 مليونا، ليليه الهند ومن ثم دول البرازيل وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا على التوالي. أعلنت الشرطة في أوكرانيا عن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة حكومية ما تسبب بتدمير موارد معلوماتية خارجية. بيان للشرطة وصف الهجوم بأنه أكثر تعقيدا من تغيير الصفحات الرئيسية للمواقع المستهدفة، موضحة أن نسبة عالية من المنصات المتضررة عادت للعمل بحسب البيان. يأتي ذلك بوقت تحشد فيه موسكو وحداتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما تدعي كييف وواشنطن أن بوجود نوايا للروس بغزو هذا البلد. أفادت صحيفة زمان التركية أن 872 عضوا من حزب العدالة والتنمية في ولاية أيدن قدموا استقالاتهم بشكل جماعي، وذكرت الصحيفة أن الأعضاء أعلنوا استقالاتهم الأسبوع الماضي على خلفية رفضهم لطريقة إدارة الحزب الحاكم وتعرضهم للمضايقات، مضيفة أن هناك اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة أيدن وأن الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة. تعرض شرق أفغانستان إلى زلزال بلغت شدته 5.13 على مقياس ريختر للزلازل، أسفر عن مصرع 12 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأفادت مصادر حكومية بمنطقة قادس بولاية بطغيس إن الضحايا لقوا حتفهم أثر انهيار سقوف منازلهم بفعل الهزات الأرضية، مشيرا إلى إصابة العديد من المدنيين جراء هذه الكارثة. يذكر أن الزلازل غالبا ما تضرب الجزء الشمالي من أفغانستان، وغالبا ما تلحق بالمباني والمنازل القروية أضرارا جسيمة مع سقوط ضحايا. في ختام الحصاد هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. قوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبو ظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر محطة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية.
راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وماتع في هذه الحلقة التي سيدور الحديث فيها عن العلاقة بين الأدب الإسلامي والدراسات النفسية في العصر الحديث. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأحبة، قدم لنا التصور الإسلامي مفهوما شاملا للنفس الإنسانية مع التركيز على النواحي العملية في حياتنا، فتناولها من حيث دوافعها وغرائزها وأهواؤها وهواجسها، واهتم بحالات ضعفها وقوتها وتذبذبها، وأبان عن أسلم الطرق لترويضها أو التصدي لنزواتها، هادفا من وراء ذلك إلى إقرار الأمن الفردي والاجتماعي وصلاح الأمور واستقامتها في هذه الحياة العابرة التي نحياها.
نعم أحبتنا الأفاضل، ومن التجني بمكان أن نقوم بتخطئة علم النفس الحديث تخطئة كاملة فنرفضه رفضا تاما، إذ لا شك أن هناك بعض الإضاءات التي سلطت الضوء على جوانب ولو ضئيلة من جوانب النفس الإنسانية، وكثير من هذه الاكتشافات القليلة قد يتفق مع المفهوم الإسلامي لطبيعة الإنسان الإنسانية ومع واقع التجربة العلمية المستوفية للشروط صحيحة.
ولقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامرة بالتجارب الغنية بالدلالات وبالشروح والتوجيهات النفسية العميقة، واستطاع علماء المسلمين في العصور اللاحقة أن يستخدموا تراث الإسلام وتجارب الأقدمين ونظرات الفلاسفة في إثراء الدراسة والبحث حول النفس الإنسانية، وإن لم يقوموا ببناء هياكل معرفية للنفس على نمط علم النفس الحديث، ولكن لا مناص من الاعتراف بأن مفاهيم علم النفس ونظرياته لم تزل في حاجة إلى الكثير من الجهد العلمي والتجريبي لاكتشاف جوانب جديدة من تلك الغابة الغامضة المترامية الأطراف. إلا أن علينا أن نشير إلى أن المفهوم الإسلامي للنفس الإنسانية من خلال القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبوية والروايات وأعمال الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة عليهم السلام تفي بالغرض في تحقيق تكامل صحيح وواضح للتصور الإسلامي.
أعزائي الأفاضل، الأدب الإسلامي في عصرنا مطالب بأن يتسلح بالمعارف الإنسانية المؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، فلا غنى له عن علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما حتى يخوض تجربته على وعي وبصيرة، بشرط ألا تكون هذه العلوم قيدا على حركته أو تتحكم في رؤياه الخاصة، لأن عدم تحرره من سلطان الحتمية التي تتوهمها مثل هذه العلوم قد يضر بإبداعه ويحرفه عن الوصول إلى الحقيقة مجردة.
والقصص التي تدور حول مسائل الطب العقلي أو النفسي مهما تكن موثقة بالخبرة تظل مع ذلك مجرد قصص تقريرية، إلا إذا سمى القصاص بمادتهم والطب النفسي يتناول المادة نفسها التي تتناولها القصة، مثل العاطفة الإنسانية والدوافع البشرية والسلوك الإنساني، ولكنه يتناولها بطريقته الخاصة ويستنتج تفسيراته ويطبق مناهجه الخاصة. ولو أن القصة اختارت مثلا أن تهجر طريقتها الذاتية لتستبدل بها مفاهيم الطب النفسي، فإن الطب العقلي سيلح في المعارضة حينما تؤدي الوسائل المستعارة إلى الضحالة والخطأ أو إلى نتائج خداعة.
أيها الإخوة والأخوات، حول المدى الذي تسهم من خلاله الدراسات النفسية وما توصل إليه علم النفس من نتائج بشأن النفس الإنسانية في إغناء الأدب الإسلامي، أجرت زميلتنا حوارا ندعوكم للاستماع إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأطلب التحايا والمنى لكم ولضيفنا الكريم الأستاذ عباس حزاوي الناقد الأدبي من أهواز. سؤالنا الجديد، ما هو المدى الذي تسهم من خلاله الدراسات النفسية وما توصل إليه علم النفس من نتائج بشأن النفس الإنسانية في إغناء الأدب الإسلامي ونضجه والارتقاء به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التخطيط لأية نظرية في الأدب أو الفن الإسلامي يظل مقترنا بظاهرة الالتزام، وهي ظاهرة تعود في الأصل إلى العصر الإغريقي وتمتد إلى العصور الوسطى، وقد تبلورت هذه النظرية بشكل واضح في وقتنا المعاصر عبر ربط الأدب والفن بالموقف الفلسفي العام من الكون والمجتمع والفرد. منذ القديم كان الأدباء والنقاد يطرحون دائما السؤال التالي: هل الأدب للحياة أم الأدب للأدب نفسه؟ ثم يقسمون ذلك على منهجين، وهما الفن من أجل الفن والفن من أجل الإنسان. فليس من المعقول بتاتا أن يختلف اثنان مثلا في أن الحياة كلها موجودة وموظفة لخدمة الإنسان، سواء كان ذلك فنا أم عمل آخر غير ذلك من الأعمال الحياتية البشرية. غير أن الاختلاف في وجهات النظر لدى الأدباء والنقاد العالميين طبعا من غير الإسلاميين ظهر من أكثر من زاوية، فهناك من الأدباء والنقاد من يعارض الظاهرة في زاوية المشاكل الاجتماعية والفردية. فإذا تناول الشاعر مشكلة اقتصادية أو سياسية أو أي مشكلة ترتبط بالمشاكل العامة للإنسان، يكون الأدب والحالة هذه مرتبطا بالحياة ومنسوبا إليها. أما إذا تناولها الشاعر من الزاوية الفردية وطرح في أشعار المشاكل التي ترتبط به شخصيا، يكون الأدب حينئذ منسوبا للأدب وليس للحياة. وهناك من النقاد من يعالج الظاهرة أو الأدباء من زاوية أخرى، هي الحاجات الأولية كما يطرحونها في نظرياتهم والحاجات الثانوية. يعني فإذا طرح الشاعر قضية ذات صلة باحتياجات الإنسان الأساسية مثل الجوع، الفقر، المرض، الاستكبار، الاستعمار، كان الأدب حينئذ منسوبا إلى الحياة. أما إذا تناولها من زاوية احتياجات الإنسان الثانوية مثل المناظر الطبيعية الخلابة، وصف سفر، قصة حب أو غيره مثل عن عنصر التسلية من الفراق، عندها يكون الأدب منسوبا إلى الأدب نفسه وليس للحياة. وهناك وجهة نظر أخرى، الأدباء والنقاد العالميين وهم في معزل عن الأوامر السماوية ونواهيها، لا يعون من الحياة إلا كونها مسافة محددة من العمر ينبغي أن توظف من أجل إشباع رغبة الإنسان. لماذا وجد الإنسان نفسه؟ وما هي مهمته في الحياة نفسها؟ وما صلة ذلك كله بالخالق المبدع باليوم الآخر؟ فهذا أمر يجهله الأدباء والنقاد العالميين غير الإسلاميين، إنهم في غفلة عن هذا، كما يقال القرآن نفسه غفلة عن هذا فهم يعمهون. مع الأسف أن النقاد أو الأدباء الإسلاميين أيضا تأثروا بهذه الأشياء. من الطبيعي أن يحدد الشاعر أو الأديب الإسلامي معالم التزامه وفق تصور خاص يتلائم وطبيعة مهمة الخلافة الإنسانية على الأرض، من حيث أن طبيعة الأدب أو الفن وعناصره مهمة. أما الأدباء الشعراء المسلمون يملكون تصور معينا طبعا لوعيهم وإدراكهم لمهمة الإنسان وخلاف على الأرض، ولهم رأي معين لوظيفة الأدب ولسائر الظواهر والإمكانيات التي سخرتها السماء للإنسان. إن الشخصية الإسلامية مطالبة بأن توظف كل نشاطاتها في سبيل الله تعالى ومرضاته، ويأتي الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاص ليمثل أحد أوجه التوظيف هذا. ما هي إمكانيات ومعطيات الأدب أو الفن في تحقيق مهمة الخلافة الإنسانية على الأرض؟ الدراسات النفسية والدراسات النظرية كل هذه لا تعني شيئا بالنسبة للأدب الإسلامي، لأن الأدب الإسلامي والشعر الإسلامي يستمد مادته من القرآن الكريم ومن أحاديث الأئمة المعصومين ومن سيرتهم. الآن النظريات الأدبية وما يكتبه الأدباء الآن يعني لا ترتقي إلى الشعر العرفاني أو الشعر الإلهي أو الشعر الديني كما نسميه، لا ترتقي إلى هذه.
يعني إذن نقول أنه الدراسات النفسية وما توصل إليه علم النفس لا يكون شيء مقابل إذا لم يستمد الأدب الإسلامي، إذا لم يستمد الأدب الإسلامي على القرآن الكريم وأحاديث
الأئمة وسيرة الأئمة الأطهار.
أحسنتم كثيرا الأستاذ الناقد الأدبي من أهواز الأستاذ عباس حزباوي، وفقكم الباري ورعى.
سلمكم الله، حفظكم الله.
أيها الأكارم، ابقوا معنا لنواصل حديثنا عن طبيعة العلاقة بين معطيات الدراسات النفسية والأدب الإسلامي ضمن برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
نحييكم من جديد أيها الأطالب، أهلا وسهلا بكم. عايزانا إن معرفة علم النفس لا تعني الترويج أو التقيد بما أنجزه، فللكاتب هو أيضا قدرة الإبانة والكشف عن مجاهل النفس الإنسانية، وقد يكتشف من خلال تجربته الفنية آفاقا جديدة بأساليب ذاتية خاصة تختلف عن أساليب علماء النفس. فالفن استطاع قبل العلم أن يشحذ خيالات البشر وأفكارهم كي يحلقوا نحو الكواكب البعيدة ويستخدموا الآلات الخرافية، فكانت أحلام الشعراء والأدباء المبكرة بداية الطريق لمن أتى بعدهم من أجيال العلماء. وإذا كان ما نقوله هنا يرتبط بعلم النفس بالذات، ذلك المجال الذي لم تتضح آفاقه كاملة بعد، فإن هناك بعض الحقائق الثابتة التي ليس في الإمكان أن يتجاهلها الأديب أو يخطئها، كذلك لا يستطيع في نفس الوقت أن يهدر القيم العليا التي أقرتها الأديان السماوية.
بعض النقاد يشيدون بالأدب الذي يفرزه فنانون أصيبوا بالاضطراب النفسي وبأمراض الأعصاب أو الهلوسة أو جنون الاضطهاد وغير ذلك، على اعتبار أن أدبهم يعرض عالما مثيرا ممتعا يعتبر تنفيسا عما يكربهم ويحزنهم. والواقع أن مثل هذا اللون من الأدب لا يعني من منظورنا الإسلامي سوى الإشارة إلى خلل ما في طبيعة الإنسان وفساد عقيدته ومجتمعه وحياته، لأن مثل هذه العلل وليدة ظروف معينة، كما تعني أيضا نشرا لتلك الانحرافات وهذا الخلل، فيتحول ذلك الانهيار النفسي إلى وباء من جراء العدوى النفسية والفكرية إن صح التعبير. وقد يصبح ذلك في المجتمعات الغربية نموذجا يحتذى، وربما يصبح المريض النفسي بأدبه المثير فيلسوفا يضع للحياة تصورات براقة شاذة تستهوي المتحللين والهاربين والمتمردين.
أيها الأطالب، إذا كان الأدب الإسلامي وسيلة لغاية أسمى في حدود مفاهيمنا، فمن الخطأ أن لا يكون الأديب الذي يترجم عن تلك الوسيلة في حالة من اللياقة الفكرية والنفسية والفنية تؤهله لأداء هذه الرسالة، ومن الصعب أن نتصور أن المعتلين نفسيا يستطيعون أن يوجهوا البشرية إلى شاطئ السلام أو أن يبدعوا أبنية فكرية ومادية لصرح حضاري أو أن يبشروا بنمط معين لإحياء قيم الخير والعدل والجمال، والمعوقون عقليا يستدرون العطف والرثاء، وقد يأتون من الأقوال والأفعال ما يثير الدهشة والغرابة أو يدعو إلى الضحك، ولكن من السخرية المرة أن يكونوا مثلا يحتذى أو مصدرا من مصادر الإصلاح والهداية واستقامة الحياة.
إن الأدب لا يكشف عن خبايا الحياة فحسب، ولكنه ينتقدها أو يمدحها بتسليط ضوء كاشف عليها، وحركة القصص الصادقة تكون في أكثر من مكان في وقت واحد، فهي داخل الضوء وخارجه، وداخل العتمة والظلام وخارجهما، وعن طريقها نلمس غموض حياتنا وغرابتها وكل الحيوات الأخرى.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم وإصغائكم،
وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج.
أعزائنا، في الحلقة السابقة كان لنا حديث بمفهوم الألم والعناء في رؤية الشاعر مهرداد أفستا، ولقد تعرفنا على رؤيته حول الألم من خلال بعض من أبياته، ورأينا أن مهرداد أفستا لم ينظر إلى الألم نظرة تشاؤمية، ولم يحس باليأس من الألم،
بل على العكس مستمعين الكرام، شد في قباله نطاقا للصبر والتحمل، ولم يبدأ الشاعر في أشعاره آلاما خالجت نفسه، بل آلام الناس وكل الناس من حوله، لأنه أبى إلا أن يشارك بني نوعه آلمهم ويقاسمهم معاناتهم، معلما إيانا جميعا أن درب الحياة مليئة بالأشواك وليست هي على الدوام مزروعة بالأوراد.
حضرات المستمعين، في ضمير الشاعر مهرداد أفستا نمت روح المحبة للناس. نعم، على مرآة شعره وأفكاره انعكست بوضوح إشعاعات التعاطف مع الآخرين من الفقراء والمظلومين.
إن من يقرأ أشعار أفستا يرى أنه يروم أن يوقظ ضمائر من سبتت ضمائرهم، لكن لم يكن الأمل في رؤيته هذه كثير التوهج، وليس مرد ذلك أن شاعر يائس، بل ربما أنه أدرك أن كثيرا ممن نامت ضمائرهم ليس من السهولة أن يعوا الحقيقة، وبعبارة أسهل، ليس للظالم أن يكف عن ظلمه بسهولة. لنستمع إلى هذه المقطوعة الشعرية لمهرداد أفستا، لعلها تعيننا على إيصال ما يريده الشاعر بوضوح أكثر.
دیگر از دل آه سردی برنخواست، ناله از روی دردی برنخواست، در کف بیداد و مهنت زین میان، تا کند فریاد مردی برنخواست.
لا ترفع للألم صوتا وإن عاش في قلبك، ولا تحزن لما ألم بك، فالمحنة قائمة وعلينا الصبر والتحمل.
إن الشاعر يرى نفسه غريبا وإنه يبحث عمن يشاركه آلامه، لكنه يريد من يوافقه في أفكاره. إن أجواء الكثير من أشعار مهرداد أفستا حزينة، لكن الأسى في قصائد أفستا أسى ملحمي حماسي وعظيم. إن آلام أفستا آلام عميقة وبلون فلسفي. إنه إن تألم تألم للدين وغيرة على الدين. الشاعر مهرداد أفستا يرغب في بحث الحياة من جديد في المفاهيم الدينية وتعاضد المسلمين في العالم ووحدتهم.
من جانب آخر، فإن آلام أفستا هي انعكاس لبكاء الإنسان على مصيره المجهول. إنها آلام أوجدتها الحيرة التي يعيشها الإنسان في الوجود وما يكتنفها من أسرار ورموز. من وجهة نظر الناقدين لشعر مهرداد أفستا، فهي شبيهة بأشعار الشاعر الخاقاني الشرواني وناصر خسرو القبادياني، وكلاهما من قدماء شعراء إيران. من جانب آخر، فإن لها شبها بأشعار عمر الخيام والشاعر حافظ الشيرازي. وخلاصة ما يمكن أن نصل إليه أن شعر أفستا شعر متحسس بآلام الناس. لنستمع إلى هذه المقطوعة الأدبية لمهرداد أفستا.
کیستم؟ کیستم؟ خسته نگاهی، همه نومیدی باز نایافت اسرار جهان را. من بر لبی پرسشی آسیم سرم، و آنگاه باز نشنیده مگر پاسخ بیجا. من باری مردم آسوده، کسی داند که در افتاده بدین ورط امایا؟ من زان پس ناله و فریاد مرا گویی نشنیده است دگر هیچ کس الا من.
من أنا؟ اليأس أحاط بي لأني عاجز عن درك أسرار الكون. سؤال يحيرني ويدور في رأسي، لكن لا أجد له الجواب. أجل، أيها الناس المرتاحون، هل منكم من يعرف من الذي وقع في هذه الورطة؟ وهل هو أنا؟ لم يسمع أنيني وصياحي من أحد إلا أنا.
لنختم حلقة هذا اليوم بكلام للشاعر الفلسطيني حسين أحمد في تأبين الشاعر مهرداد أفستا. يقول الشاعر حسين أحمد إن رحيل الأستاذ الشاعر مهرداد أفستا أدخل الحزن العميق في قلوبنا، وكأني بقبة الصخرة معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهي تقطر الدمع رثاء على رحيل الأستاذ مهرداد أفستا.
إن شعر الأستاذ أفستا كما يقول الشاعر حسين حمادة هو شعر إسلامي وإنساني ينبض بنور الإيمان، الإيمان بعودة فلسطين إلى أهلها وإيمان بالنصر. ها أنا ذا أسمع أنين الحزن على رحيل الأستاذ مهرداد أفستا من منبر المسجد الأقصى المبارك.
حضرات المستمعين الأفاضل، انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. هذا البرنامج الذي يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قد مررنا في عدة دقائق على جانب يسير من آراء الشاعر مهرداد أفستا التي تنعكس بجلاء في أشعاره التي هي في أحيان كثيرة ذات خيوط تواصل مع ماضي الشعر الفارسي، خيوط تساير الزمان وتعيش لحظات الحاضر والماضي والمستقبل. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الاختلافات غذي العصابات، لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
أن تنهار.